السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما. هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية بالعراق. استمرار التظاهرات في النقب لليوم الخامس احتجاجا على قيام الاحتلال بتجريف أراضي الفلسطينيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما. وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تصريح بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين البلدين قفزات نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. بدوره أكد وزير الخارجية الصيني على سياسة بكين المبدئية في دعم مواقف طهران بمباحثات فيينا، مشددا على ضرورة تقديم واشنطن تعويضات للجانب الإيراني بسبب انسحابها من الاتفاق النووي. أفادت مصادر عالمية عراقية بتعرض الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية لهجوم بطائرات مسيرة. المصادر أعلنت أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف الجناح الأمريكي في القاعدة الواقعة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، مشيرة إلى إطلاق سفارات الإنذار في القاعدة فيما ارتفعت أعمدة الدخان في المنطقة بعد اندلاع النيران فيها. إلى ذلك تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التركية إلى هجوم صاروخي شمالي العراق، وبحسب تقارير إعلامية فإن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا في محيط القاعدة في محافظة نينوى دون الإشارة إلى حصول خسائر بشرية أو مادية. تتواصل المواجهات لليوم الخامس على التوالي بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في صحراء النقب. المتظاهرون نددوا بأعمال التجريف لأراضي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها في قرية الأطرش، وأقامت قوات الاحتلال بمهاجمة أصحاب القرية واعتقلت أعدادا كبيرة منهم فيما اعتدت على الطواقم الصحفية والطبية. هذا ويتظاهر أهل النقب احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما بلغ عدد المعتقلين منذ بداية هذه الاحتجاجات أكثر من 100 شخص. لقي ثلاثة من كبار قيادات مرتزقة الإمارات مصرعهم بنيران القوات اليمنية بجبهة شبوة خلال عمليات عسكرية منفصلة خلال ساعة الماضية. وتنقلت التقارير الخبرية أن من بين القتلى قائدا للواءين السادس والخامس فيما يسمى بألوية العمالقة ناصر قاسم الكعلولي وعبد الفتاح السعدي، إضافة إلى القيادي في تنظيم القاعدة ممدوح الأهدل، فيما أصيب قائد اللواء الأول عمالقة رائد الحبحي إصابة شديدة. وعقب الخسائر الباهظة التي تكبدها المرتزقة الأربعاء والتي نهزت 1370 قتيلا وجريحا، اكتظت مستشفيات عدن بالجرحى. وحول المعارك العنيفة في محافظتي شبوة ومأرب شرقي اليمن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
معارك عنيفة تشهدها مناطق عين وحريب في محافظتي شبوة ومأرب شرقي البلاد. القوات اليمنية أعلنت تمكنها من التصدي لزحف واسع لقوات ما يسمى بالعمالقة المدعومة من الإمارات في مديريتي حريب وعين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أنه رغم الغطاء الجوي المكثف من قبل الطيران السعودي الإماراتي إلا أنها لم تحرز أي تقدم، وتم تكبيدها خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب مئات المدرعات ومقتل العديد من المرتزقة بينهم قيادات ألوية وكتائب خلال الساعات الماضية. وتداولت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة الإمارات قائمة أولية بأسماء أكثر من 170 عنصرا من الجماعات التكفيرية بينهم قيادات قتلوا في المعارك الأخيرة خلال محاولات الزحف على المديريتين المذكورتين. وكان من أبرز هؤلاء الإرهابي ممدوح الأهدل قائد أحد الألوية السلفية التابعة للإمارات، كما أصيب رائد اليافعي قائد اللواء أول عمالقة بجروح بالغة وتم نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج بعد بتر قدمه. وفي السياق نفسه كثف الطيران السعودي الإماراتي غاراته الجوية على مدينة حريب والقرى والمناطق المجاورة لها حيث يشن غارات هستيرية في محاولة لدعم مرتزقته في الميدان. وقالت مصادر ميدانية إن العدوان يستهدف المدنيين بشكل مباشر وإنهم أصبحوا محاصرين في منازلهم، مضيفة أن القصف الهستيري أدى إلى ضحايا وإصابات بالجملة وأن الأضرار في منازل ومساكن المواطنين كبيرة جدا. كما أدت الغارات الهستيرية إلى حرق وتخريب مزارع المواطنين بشكل عام. وبالتوازي مع التصعيد الإماراتي السعودي في شبوة عمد العدوان إلى تشديد الحصار الاقتصادي ما أدى إلى أزمة كبيرة في المشتقات النفطية، حيث أعلنت محطات الوقود في أغلب مناطق اليمن حتى في مدينة عدن الخاضعة للاحتلال الإماراتي أعلنت نفاد مخزونها من المشتقات النفطية، وتوقفت آلاف المركبات في طوابير طويلة أمام هذه المحطات، وبلغ طول الصفوف في عدن أكثر من كيلومترين. هذا بينما توقفت الكهرباء في عدن منذ 3 أيام، وفي صنعاء أبلغ مندوب محطات الكهرباء التجارية المشتركين بأن تلك المحطات ستضطر إلى قطع التيار لساعات بسبب نقص الديزل المشغل لهذه المحطات.
استنكر البرلمان التونسي وأحزاب سياسية الاعتداءات الوحشية للقوات الأمنية ضد المشاركين بتظاهرات ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي السابق، وطلبت رئاسة البرلمان بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين مؤكدة أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله دستور البلاد. من جهتها قالت حملة مواطنون ضد الانقلاب إن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات ضد المتظاهرين دون احترام لحقوق الإنسان، وكانت الشرطة فرقت محتجين حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه، فيما رفعت الجموع المحتشدة شعارات تطالب بإنهاء الانقلاب وإجراءات الرئيس قيس سعيد. وحول آخر التطورات والمستجدات للأوضاع في تونس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اجتمعوا في ساحة 14 من جانفي وسط تونس بعد أن أغلق الأمن شارع لحبيب بورقيبة في وجوههم. أعداد من المتظاهرين خرجوا بدعوة من أحزاب وجمعيات معارضة رافعين شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، تمت مواجهتهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
اليوم الحقيقة يقع يعني عسكرة الشوارع يقع الاعتداء على المتظاهرين، على الصحفيين، يعني على المواطنين، يعني بشكل حقيقة كبير، ومحاولة اختطاف العميد كيلاني والاعتداء على المحامين.
أمن حاول يمنع التظاهرة متاعنا، اعتداء بالعنف على رفاقنا الحاضرين ومنهم حتى لمن العام متاعنا حمل همام اللي طاله النصيب من العنف، واستمرت معناها المواجهات والتدافع بيننا وبين قوات الأمن إلى حين مررنا عنوة.
قوة التدخل الأمني فرقت المتظاهرين إلى مجموعات وأدت إلى حالة إغماء واختناق، بينما تم اعتقال عدد من المتظاهرين وملاحقة أعداد أخرى في شوارع العاصمة والاعتداء عليهم مع استعمال مكثف للقنابل الصوتية.
هنا تم تدخل عنيف جدا الآن باستعمال الدراجات النارية، وتم يعني اعتداء على كثير من المتظاهرين رصدناه بشكل واضح، استعمال قنابل صوتية، استعمال غاز مسيل للدموع.
تم تقديم الإسعافات الأولية لبعض معناها المتظاهرين اللي كانت عندهم معناها إصابات خفيفة، الحمد لله ما سجلناش إصابات كبيرة، ما عدا 6 حالات كان عندهم حالة إغلاق. تم تقديم الإسعافات على عين مكان.
إحياء ذكرى 14 جانفي لهذا العام اتسم بحدة التعاطي الأمني مع التظاهرات بشكل غير مسبوق، وأكد أن البلاد بحاجة إلى رؤى جديدة لإخراجها من أزمتها.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة تحتاج إلى رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية تحدد مستقبل تونس، وليس النظر إلى الماضي والنظر إلى القوى التي تجاوزها الشعب.
يزداد الوضع صعوبة في تونس مع تعمق الخلافات بين فرقاء البلد الواحد.
اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعامل مع احتجاجات جزء من التونسيين في ذكرى الثورة لن يخدم مقولة السلطات بحماية الحقوق والحريات ولا صورتها أمام قوى خارجية تنظر بحذر إلى ما يحدث في تونس.
أكدت روسيا استعدادها للرد على أي خطوة لذنب أوكرانيا لحلف الناتو، جاء هذا بعد فشل الاجتماعات بين الطرفين لتخفيف حدة التوتر بينهما، حيث لا تزال واشنطن على موقفها بعدم إعطاء رد واضح على المطالب الأمنية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما إذا قامت موسكو باجتياح أوكرانيا. من جهتها أعلنت أوكرانيا أن لديها مؤشرات حول تورط المخابرات الروسية في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف مواقع حكومية. وحول استعداد روسيا للرد على أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
لم تبرد المواجهة بين روسيا والغرب حتى تعود إلى الاشتعال من جديد، فالإشارات الخارجة من اللقاءات الأخيرة بين الطرفين لم تتخطى مرحلة تكرار الشروط المتبادلة لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، ليخرج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ملوحا بإجراءات مختلفة في حال رفض ورقة الضمانات التي قدمتها موسكو لكل من الولايات المتحدة وحلف الناتو، مشيرا إلى أنه من ضمن الخيارات المطروحة أمام الكرملين نشر عتاد عسكري على الحدود مع كييف.
نأمل باستئناف العمل، لكن هذا سيعتمد على إجابة الأمريكيين، وهم فهموا أننا لن ننتظر إلى الأبد. لقد سئل الرئيس بوتين عن الرد إذا رفضت مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية، وقال حرفيا إن هناك العديد من الخيارات للرد بالاعتماد على مقترحات خبرائنا العسكريين.
الموقف الروسي نابع من استياء سببه التصريحات الغربية الأخيرة في عقاب الاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد في جنيف واجتماع الناتو روسيا الذي عقد في بروكسل، وصولا إلى اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي أثار خيبة أمل روسية من غياب أي رد صريح على مطالب موسكو. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على خطين متوازيين، فهي من جهة تحاول إيصال رسائل سلبية وإيجابية في الوقت نفسه إلى روسيا، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات، فيما تحرص على عدم إغضاب الحلفاء الأوروبيين الممتعضين من تهميشهم من قبل واشنطن، امتعاض حاولت إدارة بايدن معالجته بطمأنة الأوروبيين بأنهم في صلب أي حل للأزمة مع موسكو. إضافة لذلك حضر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز على مجلس الشيوخ، حيث يقضي بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيانات ودول أخرى ترتبط بمشروع نورد ستريم 2 للغاز بين روسيا وأوروبا عبر ألمانيا. مشروع القانون لم يحصل على الأصوات المطلوبة في الكونغرس في خطوة أنقذت إدارة جو بايدن التي لا تريد إثارة غضب الحليف الألماني في هذا الشأن. وبين تمسك روسيا بورقة الضمانات التي طلبتها من الغرب وبين تردد الأمريكيين والأوروبيين في الموافقة على هذه الضمانات، تتجه الأمور نحو تصعيد قد يصل إلى نقطة لا عودة، حيث تعجز برودة الشتاء على الحدود الروسية الأوكرانية عن التخفيف من سخونة الصراع بين الطرفين.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عاما. هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة بلد الجوية بالعراق. استمرار التظاهرات في النقب لليوم الخامس احتجاجا على قيام الاحتلال بتجريف أراضي الفلسطينيين. شكرا وإلى اللقاء.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سيكون موضوعها هو الزهد. وهل يعني الزهد العزوف عن الدنيا تماما وترك العمل لها، أو أنه نظرة فكرية للكون والحياة يترتب عليه سلوكيات خاصة للفرد مطبوعة بطابع القرب من الله عز وجل وعدم الانصياع للدنيا وزخرفها؟ فالزهد عزيزي المستمع هو نظرية وسلوك، فمن حيث النظرية هو الإعراض عن الدنيا وعدم إعارتها أهمية كبيرة، ومن حيث السلوك هو تحرر منها وسير نحو الآخرة. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الزهد بين كلمتين من القرآن، قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. عزيزي المستمع، حب الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة هو رأس كل خطيئة، فمن حب الدنيا تنشأ الأطماع والنزاعات والجرائم والتعدي على الآخرين وغير ذلك من الأمور، ومن حب الدنيا ينشأ الميل إلى اللهو والاستخفاف بالحرمات. أما الزهد في الدنيا بمعنى الرغبة والإعراض عنها وبمعنى النظر إليها على أنها تافهة وقصيرة الأجل ولا تستحق أن يفني المرء عمره في سبيلها، هذا الزهد بهذا المعنى يجعل الإنسان حاكما على تصرفاته، مسيطرا على رغباته ونوازعه وميوله، غير محكوم لأهوائه. فالزاهد يملك الدنيا والدنيا لا تملكه، فهو إن حصل على شيء منها أو فقد منها شيئا على حد سواء، يعلم أن نعيمها وبؤسها إلى زوال وانقطاع. فالزهد لا يعني ترك الدنيا وترك العمل والكد، إنما يعني أن الإنسان يوظف جميع ما في الدنيا لصالح الآخرة ولصالح رضا الله تعالى، وبالتالي فهو يقنع منها بالقليل ولا يغره الكثير ولا يخاف فقد شيء منها. يقول الشاعر: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظلا. عزيزي المستمع، الزهد لا يعني الرهبانية، أي أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ وينعزل عن المجتمع وينصرف للعبادة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس في أمتي رهبانية. وفي حديث آخر قال لعثمان بن مضعون: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. فليس من الزهد أن يقول المرء: أنا أريد الابتعاد عن اللذائذ فأعتزل النساء مثلا، أو لا أتزوج أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وليس من الزهد أيضا أن يقعد المسلم عن تحصيل رزقه ورزق عياله، لأن النفقة على العيال أمر واجب. وليس من الزهد كذلك ترك المطالبة بالحق، خصوصا إذا كان الحق للآخرين. فكل عمل يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام فهو حرام وإن كان ظاهره الزهد.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما
قال الأحنف بن قيس: حضرت عند علي عليه السلام وقت طعام إفطاره، وسألني المقام، فجيء له بجراب مختوم، فقلت: ما في الجراب؟ قال علي عليه السلام: سويق شعير. قلت: خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ فقال: لا، ولا أحدهما، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدوا أنفسهم ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره.
فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر
أجل. المستمعين الكرام، الزهد قيمة لها فوائد وآثار كبيرة، ولا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ما لم يكن عنصر الزهد متوفرا فيه بدرجة ومرتبة من المراتب. والزهد في الدنيا يعني الرغبة في الآخرة، لأنهما على طرفي نقيض، فمن رغب عن الدنيا تاقت نفسه للآخرة، ومن كان كذلك عمل على إرضاء الله تعالى. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 42 من أدعية الصحيفة السجادية، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك فقرات أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه:
اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته.
الإمام سلام الله عليه يشير في هذه الفقرة من الدعاء إلى قضية التلاوة وقضية الرعاية. بداية، تلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم من المسائل التي حث عليها القرآن نفسه وحث عليها أهل البيت سلام الله عليهم كثيرا، وكذلك جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيضا: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. يقول: من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الأخوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أيضا يقول: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب، إلى ما هنالك من نصوص شريفة تؤكد على قضية التلاوة وعلى أهمية التلاوة، وأن يحافظ ويواظب الإنسان على تلاوة وقراءة القرآن الكريم. لكن المهم في هذه التلاوة لا مجرد التلاوة فقط، وإن كانت التلاوة بحد ذاتها فيها ثواب كثير وقد حث عليها الشرع وحث عليها الإسلام والقرآن، لكن الأهم من التلاوة هو رعاية القرآن الكريم والعمل بأحكام القرآن الكريم واتباع آيات القرآن الكريم. المهم هو هذا، ولذلك النصوص الشريفة أكدت على هذه المسألة تأكيد بالغ. أن تلاوة القرآن بصورة عامة مهمة وجيدة ومطلوبة، وينبغي أن لا يغفل الناس عنها وأن لا ينقطعوا عن تلاوة كتاب الله، لكن المهم أو الأهم هو أن يتلو الإنسان القرآن حق تلاوته. حق تلاوته يعني يتبعه، يعني يرعى حدوده، يرعى أحكامه، وهذا ما وردت به الروايات الشريفة. مثلا في تفسير قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في تفسير هذه الآية الكريمة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير حق التلاوة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول سلام الله عليه: يرتلون آياته ويتفهمون معانيه. يعني لا يرتل القرآن فقط ولا يقرأ ولا يتلو القرآن فقط، وإنما يتدبر فيه. لاحظ: يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. ما هو، ثم يقول سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام: ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. فإذا التلاوة مهمة، ولكن الواقع أن الأهم هو تدبر معاني القرآن الكريم، تفهم معاني القرآن الكريم، والعمل طبق آيات وأوامر القرآن الكريم، وعلى حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبعونه حق اتباعه. من هنا يشير الإمام سلام الله عليه إلى هذه القضية، يقول: اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، إذا أعنتنا على تلاوة القرآن الكريم، وفرت لنا الفرصة الكافية، الوقت الكافي، صفاء الذهن، القوة البدنية، المهم وفقتنا على كل حال على تلاوة القرآن، اللهم فإذا أفدتنا المعونة، يعني أعطيتنا العون وساعدتنا على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته. جواسي ألسنتنا، الجاس هو الشيء الصلب، هو الشيء القوي، هو الشيء غير اللين، فكأنه هذه الألسن جاسية قاسية صلبة متكلسة، كأن القرآن يرطب الألسنة كما أن الواقع القرآن يرطب القلب. هذه كلمات القرآن ترطب اللسان، ومعاني القرآن ترطب القلب. فيا الله، إذا كنت قد أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. وهذه هي القضية المهمة، لأنه كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كما ورد في الروايات. كثير من الناس يقرؤون القرآن كما يقرؤون الصحيفة، كما يقرؤون الجريدة، لا يتدبرون في معاني هذه الكلمات التي يقرؤونها، لا يقفون عندها ولا يعملون طبقها. تلاوة القرآن ينبغي أن تكون مقدمة للعمل بأحكام القرآن. أما إذا كانت هناك فجوة، كما نرى عند بعض الناس، تراه مثلا دائما يقرأ القرآن، وهذا عمل جيد بحد ذاته، ولكن تجد هناك فاصلة، تجد هناك فجوة بين أخلاق القرآن وبين أخلاقه. طيب، أنت إذا كنت قارئا للقرآن ومحافظا على تلاوة القرآن، عليك أن تكون أخلاقك كأخلاق القرآن، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئلت عنه إحدى زوجاته عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فإذا المهم هو رعاية القرآن، رعاية أحكام وآداب وأخلاق القرآن الكريم. اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، والحمد لله رب العالمين.
حن السما فرح
شذا الآسي مد الدنا وردا حل السماء فرحا زيد الزغاريد رش شذا الآسي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. إن الصلاة أعزائي المستمعين ليست انقطاعا للإنسان عن الحياة، وإنما هي في الواقع تعبير عن تسليم الحياة بكاملها لله، ورمز لإقامة الصلة الاجتماعية على ضوء العلاقة بالله تعالى، فهي عملية صلة خاصة بالله تنعكس في نفس الوقت على كل أجزاء الحياة ومظاهرها. فالصلاة عزيز المستمع بكل إطارها المكاني ومعانيها وألفاظها تعلم الإنسان كيف يسلك في الحياة وكيف يسير. فالمسجد والمحراب والطهارة والقبلة والركوع والسجود والقرآن والدعاء وغيرها تنشر روحها على الحياة كلها، فيتحول الشارع والمعمل والحقل وكل مكان إلى أماكن إسلامية تجسد السلوك الإسلامي. وأخيرا الصلاة تحول كل مظاهر الحياة إلى قرآن مجسد، وكل ساكن إلى ذي روح. فالصلاة عندما تكون مؤثرة ومتفاعلة مع كل أنشطة الحياة تكون معراج المؤمن وعمود الدين، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. قال رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس: أيها الناس، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم. وقال منقذ البشرية من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ألا إن الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنأها لأهل رحمته في كل يوم 5 مرات.
سبحانك يا لا إله إلا أنت، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
يا رب،
الغوث الغوث.
أيها الأخوة والأخوات، للإحساس بعظمة الصلاة يكفي فقط أن نفكر ونتأمل ونتدبر في آية من سورة الفاتحة لا بد أن يقرأها كل مصل وفي كل صلاة، وهي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهاتان الآيتان تعينان لنا طريق الله في الحياة وترفض سبل الضلال والغضب الإلهي. فالصلاة عزيز المستمع دعوة إلى الوحدة وتوحيد الصف بين كل الطوائف والمذاهب والطبقات في المجتمع، لأنها تدعو إلى طريق واحد هو الصراط المستقيم، وتحذر من طريق الزيغ والضلال وأي طريق آخر يميل إلى اليسار أو اليمين أو الشرق والغرب. وهذا يعني ضرورة السير والتوجه نحو هدف واحد ومسير واحد وقيادة واحدة، هي قيادة الإسلام التي يمثلها الرسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، بالرغم من أن أعداء الإسلام وعملاءهم حاولوا جاهدين تفريغ الصلاة من روحها الحقيقية وتحويلها إلى مجرد طقس فارغ من المحتوى الذي لا يقوم بأي دور اجتماعي مطلوب. بينما الصلاة عزيز المستمع في الإسلام تقوم بتربية الإنسان على أسلوب العيش في سبيل الله وخدمة عباده ونسيان المصالح الذاتية في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. الطريق إلى الخشوع في الصلاة. مستمعينا الأعزاء، نذكر كثيرا كلمة الخشوع وضرورته في الصلاة، ورب سائل يسأل: ما هو الطريق إلى الخشوع في الصلاة؟ نقول: إن الخشوع في الصلاة هو السبب الذي يجعل هذه مقبولة عند الله عز وجل، وصلاة بلا خشوع لا يجد صاحبها لذة حقيقية في مناجاة ربه. فلذلك هناك بعض الأمور التي تجعل المصلي خاشعا في صلاته، وهي: أولا، حضور القلب، ويتم ذلك عندما يكون الفكر خاليا عما سوى الله تعالى ومتوجها إلى الصلاة فقط، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يدرك حقارة الدنيا ويتيقن من فضيلة الآخرة ودوامها. ثانيا، أن يفهم المصلي جيدا أفعال وأقوال صلاته. ثالثا، تعظيم الله عز وجل، وهو ينشأ أحبتي من شيئين: الأول معرفة حقارة النفس ودناءتها، وأنه عبد عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الثاني معرفة جلال وعظمة الحق تعالى، وأنه سلطان السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ونتيجة هاتين المعرفتين هي الانكسار والخشوع أمام الله تعالى. الهيئة، أي إدراك الإنسان بأن الله على كل شيء قدير، وحكمه نافذ على كل شيء. وكلما كملت معرفة الإنسان بربه وبقدرته غير المتناهية، ازدادت الهيبة منه والخشية له. وأخيرا الحياء، وذلك عندما يكون المصلي على يقين من أنه لو أتى بعبادة الثقلين لم يفي بحق عبادته، والله عز وجل هو المستحق للعبادة وليس بحاجة إلينا، ويدرك المصلي بأنه مقصر في أعماله ومؤمل لفضله وكرمه خائف من عمله. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وداعا أمي، وداعا أمي، لن تريني بعد هذا اليوم. وداعا أمي.